السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. هذا هو المجلس 14 من مقاصد السور وهدايات الأجزاء، ومع سورة الحجر وسورة النحل. سورة الحجر، إيه هو الحجر يا جماعة؟ الحجر هو المكان الممنوع من شيء معين، عشان كده سمي العقل بالحجر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ لأن الإنسان العاقل يمنعه عقله من أشياء يفعلها المجانين. ما المقصود بالحجر؟ الحجر هنا المقصود به ديار ثمود. ديار ثمود، لم ثمود تكرر ذكرهم، هم قوم سيدنا صالح، تكرر ذكرهم في القرآن الكريم كثيرا جدا، لكن لم يذكروا بأصحاب الحجر إلا في هذه السورة. كذب أصحاب الحجر المرسلين. لماذا ذكر الله تبارك وتعالى الحجر؟ هذه السورة سورة مكية، وأحد مقاصد القرآن يا جماعة، المحور اللي بتدور حول السورة إيه؟ أحد مقاصد القرآن قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الله عز وجل أمرنا أن نعتبر بأحوال السابقين، أن ننظر إلى الأمم المكذبة، ما الذي حل بها؟ الله عز وجل جعل إلى الآن ديار ثمود موجودة في السعودية يا جماعة، شاهدة على هؤلاء الناس وما حل بهم من نقمة الله تبارك وتعالى. قوم قريش كانوا يدعون أنهم عندهم منعة، لو كلمة الحجر، أنهم لا يمكن أن يصل أحد إليهم بأذى. ليه؟ هم أهل الحرم وأهل البيت وأهل كذا وأهل كذا، فكان يحملهم ذلك على الكفر بالله تبارك وتعالى والتبجح بأنهم ممنوعون من عذاب الله تبارك وتعالى. قوم ثمود لماذا سموا بأصحاب الحجر؟ كانوا في منطقة أسفل جبال، وكانوا ينحتون الجبال ويصنعون فيها البيوت، فكانوا في منعة من عدوان أي معتدي عليهم. وظنوا لما صالح عليه سيدنا صالح جاءهم بالتوحيد، ظنوا أنهم لن يعذبوا وأنه لا قبل لأحد أن يهزمهم، فلما أرسل الله تعالى عليهم الصيحة جعلهم خامدين. فجاءت هذه السورة لتؤكد هذا المعنى. قال سبحانه وتعالى في أولها، قال ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. كثير جدا من أهل الكفر يتمنون الإسلام، يتمنون الإيمان، إلا أنهم يحملهم أو يمنعهم عن الإيمان الدنيا، والخوف على مصالحهم أو الكبر أو أشياء أخرى، حيل بينهم وبين كلمة التوحيد. هذه السورة ذكر سبحانه وتعالى فيها كثيرا من حفظه سبحانه وتعالى، أن الحفظ بيد الله، وأن الله تعالى هو الذي يحفظ خلقه أو يحفظ من شاء من خلقه بما شاء. إياكم أن تظنوا أنكم ستمنعكم قوتكم من عذاب الله عز وجل. الله تعالى هو الحفيظ. بدأ سبحانه وتعالى بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا القرآن نحن سنحفظه، ولن يتطرق إليه خلل، ولن يتطرق إليه أي شيء من تحريف هؤلاء كما فعل اليهود والنصارى قبل ذلك في آيات الله تبارك وتعالى. شيء الثاني، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. ثم ذكر سبحانه وتعالى شيئا عن قصة سيدنا آدم عليه السلام وإغواء إبليس له، وذكر العلة لماذا كفر إبليس. قال سبحانه وتعالى إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون. الكبر هو الداء العضال الذي دب في كفار قريش ودب في الأمم السابقة، فجعلتهم يكفرون بالله تبارك وتعالى. ثم تأتي الآية التي لا بد أن توقن بقلبك أن الاثنين عند الله عز وجل، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. لا تقف، أكمل الآية، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ثم ذكرت السورة شيئا من قصة إبراهيم عليه السلام، ثم قصة لوط عليه السلام وما حدث معه ومع قومه، ثم بعد ذلك قصة شعيب عليه السلام، ثم قصة ثمود وصالح عليه السلام. لماذا بالذات هذه الأقوام الثلاثة؟ لماذا لوط وشعيب ومدين؟ لأن هذه الأقوام كانوا أقرب ما يكون إلى كفار قريش، وكانوا يمرون عليها في أثناء تجارتهم. يعني حتى ديار ثمود يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك مر على هؤلاء، حتى أن بعض الصحابة عجن من بئر في مدائن صالح، عجنوا منها وطبخوا وخبزوا، فأمر صلى الله عليه وسلم بإراقة هذا الماء وترك هذا الخبز، وقال لأصحابه لا تدخلوا مساكن المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ثم ذكر سبحانه وتعالى فضله على نبيه صلى الله عليه وسلم حتى لا يتطلع إلى شيء من الدنيا. قال سبحانه وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني أي الفاتحة والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وكأن الله تبارك وتعالى يقول له إن أعظم الفضل وأعظم الغنى هو الذي أعطيناك يا محمد، سبعا من المثاني تسنى في كل ركعة الفاتحة والقرآن العظيم، فلا تمد عينيك. والله يا جماعة هذا من أعظم الأشياء التي بها يستريح قلبك، لا تمد عينك إلى ما منعك الله عز وجل عنه. الإنسان يكون في راحة، لكن عندما يقلب بصره في متاع الدنيا لا يستريح ويظل يتحسر على فقره للأسف الشديد. ثم ذكر سبحانه وتعالى أمره لنبيه بأن يجهر بالدعوة، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين، أي أننا سنحفظك يا محمد وسنكفيك أمر المستهزئين بك صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ختمت الصورة بأن الله تعالى يدعوه إلى أن يعبد الله حتى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثم تأتي سورة النحل. سورة النحل هي سورة النعم، وأنا أرجو أن تقف وقفة جميلة جدا مع سورة النحل يا جماعة. إيه معنى كلمة النحل؟ ولماذا سمى العرب النحل بالنحل؟ هنا شيء لطيف جدا. تسمعون الآية الكريمة في سورة النساء، ربنا قال وآتوا النساء صدقاتهن ها نحلة، والصحابي اللي قال إني نحلت ابني هذا شيئا. إيه معنى كلمة نحل فلان فلانا؟ نحل أي أعطاه شيئا بلا عوض. النحل المصدر، كلمة النحل في اللغة، نحل فلانا نحلا أي أعطاه شيئا بلا عوض. فسمت العرب النحل نحلا لأنه يعطي الرحيق بلا عوض. الله، سورة النحل اسمها سورة النعم، والله تعالى اختار هذا المخلوق الذي هو آية في نفسه على الله تبارك وتعالى، والذي كل الناس يشهد بكرمه ويشهد بما يجود به على الناس من هذا الشراب الرائق الجميل الذي فيه شفاء للناس. هذه الصورة الله تعالى دعا خلقه إليه عن طريق النعم. من أعظم كما قلنا في سورة الرعد، الجلال يقودك إلى الله، كذلك النعم تقودك إلى الله عز وجل. والله الذي لا إله غيره، ما من عبد ألقى سمعه إلى سورة النحل حتى يحب الله بكل قلبه. هذا الحب يا جماعة مش بس مجرد كلام حلو كده وخلاص، لا، اللي بيقول أنا بحب ربنا وخلاص، السورة دي ربنا هيذكر النعم مش بس عشان تحبه، لا، عشان تحبه وبالتالي تروح لربنا، ترجع إلى الله، تعبد الله عز وجل وحده. في أول السورة ربنا قال إيه؟ ربنا ذكر أعظم نعمة، قال ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذا هو المقصد، نعمة القرآن عشان توحد ربنا سبحانه وتعالى، عشان تبقى عبد له وحده حتى تكفر بالطواغيت وتكون عبدا لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. ثم ذكر بقى ربنا عز وجل الآيات اللي فيها النعم لا تعد ولا تحصى. أنا لا يمكن أن أعد نعم ربنا في هذه السورة، لكن أرجوك ألقي سمعك عندما تسمع ربنا بيقول خلق لكم، سخر لكم، أنزل لكم، كل هذا كلمة لكم 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 لكم، أي لأجلك أنت، لأجلك أنت يا عبد الله. آيات عجيبة جدا كل هذه الآيات، ثم يذكر سبحانه وتعالى في ثنايا النعم يذكرك ليه النعم ديت، أي لكي تعود إليه سبحانه وتعالى. ذكر عز وجل الفريقين، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، والتانيين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. اختر لنفسك، هل عندما ستلقاك الملائكة يوم وفاتك هل ستكون من الفريق الأول الظالم لنفسه، أم ستكون من العبد الطيب الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم اللهم اجعلنا منهم يا كريم. ثم تتوالى الآيات ويذكر الله عز وجل أيضا توحيده مرة أخرى فيقول أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. حتى الظل يسجد لله عز وجل، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. ثم تتوالى الآيات وما بكم من نعمة فمن الله، كل نعمة خطرت على بالك أو لم تخطر على بالك فمن الله، ليس هناك ابتداء نعمة إلا منه، ليس هناك ابتداء نعمة فيك ولا في من حولك إلا منه سبحانه وتعالى. يقول ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر يأتي به إليك حتى تعود إليه، وهو الذي يكشف الضر سبحانه وتعالى. وتتوالى الآيات أيضا، ويذكر سبحانه وتعالى نعمه على خلقه، والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وإن لكم في الأنعام لعبرة، ومن ثمرات النخيل والأعناب، وأوحى ربك إلى النحل، وآيات آيات عظيمة. ثم قال سبحانه وتعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. هؤلاء الأحفاد الذين يلعبون حولك أيها الجد من نعمة الله تبارك وتعالى. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ هل تكفر بعد ذلك بنعمة الله تبارك وتعالى؟ ومع هذه النعم ربنا يقول: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال. بعد هذه النعم تكفر بالله تبارك وتعالى؟ ثم يقول سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، الآية اللي بعدها: والله جعل لكم مما خلق ظلالا. ثم يختم الآية بقوله: للنعم دي كذلك يتم نعمته عليكم ليرب لعلكم تسلمون، لعلكم تنقادون تخضعون لأمره وحده سبحانه وتعالى، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. هل هؤلاء لم يروا نعم الله؟ لا والله، قال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. لا إله إلا الله. ثم يذكر سبحانه وتعالى من أعظم نعمه في هذا القرآن أمره بكل مكارم الأخلاق: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وتتوالى الآيات. والله تعالى يذكر وعده بالحياة الطيبة، أحد أعظم وأهم نعم ربنا سبحانه وتعالى. قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قد تعيش وأنت كافر، قد تعيش وأنت عاصي، لكن عيشة البهائم، العيشة الضنك، المعيشة الضنك، الحياة الطيبة فقط لمن عمل صالحا وكان مؤمنا، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم تتوالى الآيات ويذكر سبحانه وتعالى مثالا خطيرا جدا على هذه القرية التي أعطاها الله تبارك وتعالى النعم حتى تؤمن به، حتى تعبده، حتى توحده، حتى تطيعه، لكنها قابلت نعم الله تبارك وتعالى بالمعصية. أخطر شيء إن العبد لا يخشى زوال النعم. قال سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لم يظلم الله تعالى الناس شيئا، الله تعالى أزال الأمن وبدل ذلك بالجوع وبالخوف بما كانوا يصنعون. نعوذ بالله تبارك وتعالى من هذا الحال. ثم ذكر سبحانه وتعالى وصيته إلينا وذكر على ذلك مثالا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. كن عبدا لله وحده، كن حنيفا بعيدا عن أي شرك، عن أي تعلق بالله تبارك وتعالى، كن شاكرا لنعم الله تبارك وتعالى، حينئذ تكون عبدا كما أراد الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.